بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود نقدمها لكم. أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، والبداية بالعناوين.
زيلينسكي يستدعي الناتو لحماية زاباروجيا،
محادثات جديدة في صيغة أستانا حول سوريا،
نتنياهو في الحكومة بين تقديم التنازلات والمعادلة الصفرية،
لبنان يحصل على 5,400,000,000 دولار لدعم مواطنيه واللاجئين السوريين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن الأوكراني، ودعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء حلف شمال الأطلسي للتدخل السريع من أجل ضمان الحماية مما أسماه التخريب الروسي للمنشآت النووية.
وسارع زيلينسكي لاتهام القوات الروسية بقصف محطة زاباروجيا للطاقة النووية، علماً أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن القصف استهدف محيط المحطة من قبل القوات الأوكرانية.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ديمتري يفريموف:
لا يدرك الجميع درجة أهمية وخطر محطات الطاقة النووية، لا سيما في بلد حديث وضخم مثل أوكرانيا ما بعد الشيوعية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وسيط موثوق به للغاية، وكان يعتقد على الأقل حتى عام 2022. الآن هذه الهيئة الرسمية موضع تساؤل، لأنها مثل الغرب وتابعة له في قراراتها. وثقة من أن نظام أوكرانيا معصوم عن الخطأ، تظهر التجربة أن فريق زيلينسكي يستخدم الموقف الإيجابي للمنظمات الدولية تجاه كييف، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونتيجة لذلك نواجه حقيقة مشوهة تبدو فيها جميع الأعمال الروسية ظالمة. من الممكن أن يتم مراجعة نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى تجاه كييف. أما تصريح نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بأنه من المستحيل تحديد المسؤولين عن الهجمات في منطقة زاباروجيا، ودعوته إلى وقف جميع الهجمات من أي طرف، فهذا يأتي بعد بعض الإجماع على تأنيب نظام كييف وعدم حمايته، إلى حد عدم السماح بتوجيه أي انتقادات له أو وضعه تحت المساءلة. ألا وعلى ذلك فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست هيكلا محايدا تماما، لأنها تلتزم بخط الضغط الأمريكي الأوروبي على روسيا.
استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي الروسي ديمتري يفريموف.
ولفهم طبيعة هذه الدعوة الأوكرانية للناتو للتدخل ينضم إلينا عبر الهاتف من كندا المحلل السياسي سوران بالاني. أهلا بك أستاذ سوران في بلا قيود. دعني أبدأ من هذه الدعوة من قبل زيلينسكي للناتو لحماية زاباروجيا. قوات استهدفت محيط المحطة، غروسي حذر من خطر وشيك، يعني هذه الدعوة برأيك هل ستلقى استجابة من قبل الحلف، خاصة وأن أوكرانيا يعني ليست عضوا بالحلف أصلا لتطلب دعمه؟
بصراحة مشكلة الأوكرانيا والروسيا مشكلة كبيرة ومشغولة فيها السياسات العالمية والمجلس الأمن والمجتمع الدولي أيضا. لم أعتقد التدخل وقبول الدعوة من الحلف الناتو، لأنه حلف الناتو في هذه الوقت لم يقوم بتصعيد التوتر بينه وبين روسيا. و أعتقد سيحاول الدول الغربية والأمريكا وخاصة حلف الناتو بوصول إلى صيغة بين الأوكرانيا والروسيا للمفاوضة على هذه الملف، لأنه هذه الملف حساس، وأيضا توجد قلق الدولي بالنسبة لهذه الملف. ولن أعتقد التدخل من قبل الحلف الناتو لحماية هذه المحطة، وأعتقد يقوم حلف الناتو والدول الأخرى عن طريق الأمم المتحدة بإرسال الوفود لوصولهم إلى الصيغة المشتركة كيف تدير هذه المشكلة بين الأوكرانية وبين روسيا. ومن هذه الإطار من حق الأوكرانيا أن يطلب من حلفائه سواء كان من الحلف الناتو أو دول الأخرى غير موجودة في الناتو لمساعدته لعودة هذه المحطة، لأنه بصراحة هذا محطة حق للأوكرانيا، هو محطة أوكرانية ومنطقة أوكرانية. وحتى الآن دعم الغرب والدعم الحلف الناتو بشكل غير مباشر ومباشر مستمرة للحكومة الأوكرانية، ولهذا من هذه الانطلاق زيلينسكي يطلب من الناتو أن يساعدها لإعادة هذه المحطة، لأنه هذا مهم بالنسبة لأوكرانيا أيضا. لم أعتقد الناتو تدخل في هذه الملف، وخاصة للناتو والمجتمع الدولي والدول الحلفاء لأوكرانيا لم يريدون تصعيد التوتر بين روسيا والأوكرانيا في هذه اللحظة، وبعد انسحاب الأوكرانيا في بعض المناطق الاستراتيجية وخاصة في خيرسون. أعتقد المجتمع الدولي والحلفاء الأوكرانيين لم يقومون بوصول إلى الحل أخرى هو تدخل من قبل الأمم المتحدة لوصول إلى صيغة المشتركة بين أوكرانيا روسيا لكيفية التعامل مع هذه الملف. لم أعتقد أن الناتو تدخل في هذه الأمور وفي هذه اللحظة، لأنه توجد المشاكل كبيرة عالمية، والعالم تمر بالمشاكل والأزمات المتراكمة سياسيا عسكريا والاقتصاديا، ونحن نرى المشاكل تزداد يوما بعد اليوم. وأعتقد الآن الحل الأنسب لأوكرانيا وروسيا هو عودة إلى طاولة الحوار والحل المشاكل بشكل سلمي بين الطرفين، ويجب على الدولة الروسية أن تحترم سيادة الدولة الأوكرانية، لأنه الدولة ذات سيادة مستقلة وهو عضو في أمم المتحدة، ويجب على الأوكرانية أيضا أن يقوم بمفاوضة مع الروسية، لأنه دولة عضو مجلس الأمن ودولة جوار، ولديهم على الرغم من مشاكل كثيرة لديهم النقاط المشتركة، يجب عليهم أن يعودون إلى طاولة الحوار لحل النزاعات والمشاكل بينهم وانتهاء هذه الحرب، لأنه هذه الحرب بصراحة ليس من مصلحة لا روسيا ولا من مصلحة أوكرانيا ولا من مصلحة أوروبا ولا في مصلحة الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار العالمي أيضا.
بالفعل يعني أستاذ سوران، هذه الأزمة تؤثر على الأمن والسلم العالميين، ولكن روسيا طلبت من مجلس الأمن والأمم المتحدة تأمين المنطقة المحيطة بالمحطة النووية بشكل كامل. لماذا برأيك لا يوجد استجابة للطلب الروسي؟
المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن وخاصة الأمريكا وروسيا، أمريكا والبريطانيا، فرنسا ودول أخرى متحالفين مع، يعتقدون بأن روسيا هو الدولة أحتل الأوكرانية وهذه المناطق مناطق أوكرانية ولها السيادة الحق لأوكرانيا لتراجع لسيادتها في هذه المناطق. وأعتقد الآن الجو مؤهل لإعادة المفاوضة بعد أن انسحب روسيا من بعض المناطق الاستراتيجية وعاد القوات الأوكرانية فيها. وأعتقد المجتمع الدولي وخاصة الأمريكا، روسيا لديهم المفاوضات السرية، أعتقد لديهم مفاوضات سرية للوصول إلى الحل، والأوروبيين هم من الناحية الأخرى يدعمون أوكرانيا بإعادة إلى طاولة الحوار والمفاوضة مع روسيا، ويجب على روسيا أن يعطي الضمانات لأوكرانيا، وهذا مناطق أوكرانية، ومن حق الأوكرانيا عودة إليها ويفرض عليها سيادتها. ومسألة وجود الروسيين أو جماعات روسية في مناطق الدونباس أو في مناطق الكريم، هذا هو شيء آخر، ويستطيعون وصول إلى صيغة مشتركة كيف تدير هذه المناطق في إطار الحكم الذاتي، ولكن هذه المناطق كما قلت قبل مناطق ذات السيادة الأوكرانية، وفي الترسيم الحدودي بين روسيا وأوكرانيا هذه المناطق حسب القواعد الترسيم الدولي هذا هو في ضمن الدولة الأوكرانية، وهذا الدولتين محكوم عليهم أن يعودون إلى التفاوض ويعودون إلى الحوار، لأنه لديهم الجذور من العلاقات والتعاون والتاريخ المشترك والثقافة المشتركة. مناطق الحدودية بين الدولتين توجد فيها حالات اجتماعية مترابطة مع البعض، ولهذا أعتقد ليس لديهم أي خيار آخر هذه الدولتين إلا هو الحوار، والحوار بالنسبة للطرفين سيكون الحبل الأفضل. وأعتقد في حالة وجود الحوار بين الدولتين، المجتمع الدولي والرأي العام الدولي والمجلس الأمن يقوم بدعم هذه المفاوضات.
يعني حضرتك تتحدث عن المفاوضات، هل تعتقد أن المفاوضات التي حدثت في أنقرة بين الولايات المتحدة وروسيا هيئت الظروف لمفاوضات بين كييف وموسكو؟
بالتأكيد، وخاصة نحن نرى اليوم تداخلات الحكومة التركية على المناطق الكردستان العراق ومناطق شمال الشرق سوريا التي متواجدين فيها الكرد قوميات الأخرى، وهجوم على هذه المناطق وقصفها بالسيارات. هذا هو باعتقادي بالضوء من الإدارة البايدن، وأيضا بالتعاون مع الروسي مع روسيا، وأيضا استمرار في إرسال القمح المواد الغذائية من قبل السفن الأوكرانية عن طريق البحر إلى الدول الأخرى. هذا هو نتائج المفاوضات السرية بين تركيا أو نستطيع أن نقول غير علنية بين تركيا والروسيا والأمريكا، والأمريكا أيضا يريد مع روسيا أن يوصل إلى الحل ويعود روسيا إلى المجتمع الدولي ويكون قسم من الحل في المجتمع الدولي وليس يكون قسم من المشكلة، لأن روسيا دولة مؤثرة ولديها دور كبير، أيضا هو عضو في مجلس الأمن الدولي، ولهذا أي علاقة بين روسيا والأمريكا ستؤثر على الاستقرار العالمي وتؤثر على الاستقرار الاقتصاد العالمي، لأنه روسيا لديها تأثير كبير في على الاقتصاد، وهو الدولة لديها كميات كبيرة من النفط والغاز، وهو يصدر النفط والغاز إلى الدول الأوروبية والدول الأخرى من آسيا، ولهذا الضغط على روسيا واستمرار الضغط على روسيا ليس من مصلحة الأمريكا وليس من مصلحة المجتمع الدولي، ولهذا حتى ليس من مصلحة روسيا والأوكرانيا أيضا. كما قلت سابقا، هذه الدولتين يجب عليهم أن يعودون إلى طاولة الحوار، وهذا هو حل الأنسب. الروسيا لن يستطيع أن يقوم باحتلال أوكرانيا ولن يستطيع أن يمسح الأوكرانيا على الخريطة، ولهذا الحل الأنسب هو إعادة الكل واعتراف بالأخطاء بينهم ووصول إلى حل مشترك بين الكل. وأعتقد الأمريكيين والأوروبا يحاولون إقناع أوكرانيا لإعادة إلى مفاوضات مع الجانب الروسي.
نعم، المحلل السياسي سوران بالاني كنت معنا عبر الهاتف من كندا، شكرا جزيلا لك أستاذ سوران على هذه المشاركة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن أوكرانيا إلى محادثات أستنا بشأن سوريا، حيث ناقش معاون وزير الخارجية والمغتربين رئيس الوفد السوري الدكتور أيمن سوسان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في إطار أعمال الاجتماع الدولي 19 بصيغة أستنا تطورات الأوضاع في سوريا. كما تطرق الجانبان لعدد من قضايا التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني.
وللحديث عما يمكن أن تقدمه هذه المفاوضات على طريق الحل السوري، ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربي. أهلا بك دكتور صفوان في بلا قيود ضيفا عزيزا.
كل التحية والشكر والاحترام.
يا أهلا بك دكتور. يعني السؤال هنا الأهم، ماذا يمكن أن تقدم هذه المحادثات اليوم لسوريا؟ يعني هناك نشاط للإرهابيين من جديد في إدلب، هناك قضية القصف الإسرائيلي المستمر، الوضع الأمني غير مستقر، يعني هل يمكن الاتفاق على تجريد الإرهابيين من السلاح، وقف دائم لإطلاق النار، أم أن هناك رؤية أخرى لديكم حول ما يمكن أن ينتج عن أستنا؟
كبرنامج عام دائما أستانا هي محطة للمراجعة للتوافقات الأمنية والعسكرية والسياسية التي حصلت للضامنين ولدول عمليا دول جوار سوريا التي تتواجد بصفة مراقبة في أستانا. برأيي المحطة اليوم نسخة 19 من أستانا تجري في ظروف مختلفة جدا، على وقع تصعيد عسكري كبير وتلويح بعملية عسكرية بري في الشمال السوري، على تطبيع دعيني أقول بدايات تطبيع وبدايات حرارة بعد لقاءات أمنية سورية تركية كثيرة برعاية روسية، على أمل الانتقال إلى مسار سياسي، على بعض المعارك التي حصلت في الشمال السوري على أمل ترتيب الأوراق العسكرية. تركيا تنشط بشكل كبير في إعادة ضغط هذه المجموعات المتفلتة في الشمال السوري، فلتان أمني، صراع على المعابر، صراع سرقات، مجموعات عسكرية متنوعة الولاء والأداء، ودخول أمريكي على بعض هذه المجموعات في محاولة ضبط أداء. لذلك هناك مجموعة تحركات عسكرية وسياسية كبيرة جدا القالب المعتاد عليه لأسيتانا عمليا يشير إلى رفض أي كانتون انفصالي، رفض كل الاحتلالات، التأكيد على أهمية استقلال ووحدة أراضي سوريا. هي عناوين معظمها نظريا عناوين جيدة. نأتي إلى التطبيق، يأتي الخلاف. هناك بعض التبادلات تحت عنوان لماذا لم تنفذوه، فأنا لا أنفذ عمليا. لاحظت اليوم هناك تصريحات تركية تقول أن يجب ضبط أداء قسد، يجب العودة إلى التوافقات السابقة في إبعاد قسد عن حدود السورية التركية. وعندما نسأل نقول أنا لم أنفذ التوافق في إدلب حول الM4 لأنكم لم تلتزمون بإبعاد قسد. هناك تبادلية في الملفات، لذلك عنوان عام سيكون توافق هنا مقابل توافق هناك، نقطة هنا مقابل نقطة هناك. ويبقى الدخول الأمريكي أو المشاغب الأمريكي في إطالة زمن الحرب بعدم حصول أي هدوء، بعدم الوصول إلى حل، هو خط عام في متابعة واشنطن للحالة السورية. أمريكا لا ترى ضرورة التوافق، ترى أن اشتعال الأزمة وأبقاء الجرح نازف هو يصب في مصلحته، ولكن الجو العام الدولي بما يضطر إلى توافق روسي تركي على بعض هذه الملفات.
طيب دكتور، قلت أن دعم أمريكا لقسد وإبقاء نزيف الجرح السوري هو يصب في مصلحة الولايات المتحدة، ولكن اليوم نرى هناك حملة عسكرية تركية ضد قسد في الشمال السوري. الولايات المتحدة من موقفها من هذه العملية اليوم برأيك؟
هي وجدت نفسها محرجة واشنطن. بالنهاية عندما يكون أمام صاحب القرار الأمريكي أو صانع السياسي تمييز ما بين تركيا والأكراد، هو بالتأكيد سينحاز إلى تركيا عمليا. تركيا تتقن لعبة الرقص على الحبال والجلوس على أكثر من كرسي بنفس الوقت عمليا، هي تستغل ورقة قسد. الحقيقة المشكلة ضبط أداء قسد هي مشكلة أساسية. قصد صاحبة مشروع انفصالي وهو يتم برعاية أمريكية مرحليا. دعيني أقول الجميع يرى أن هذا المشروع لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الاكتمال أيا يكن عنوان هذا المشروع الانفصالي بأي صيغة كانت. هو يعارض مصلحة سوريا، تركيا، العراق، إيران، مصلحة الجميع. لا تتوافق مع هذه الخطة، ولكن تبقى مصلحة واشنطن بإشعال النار وإبقاء قسد كعنصر تفجير في المنطقة لإزعاج كل الدول الإقليمية. برأي توافق الدول الإقليمية على هذا العنوان هو أساسي في نصح قسد، حتى لا أقول تأديب، أقول نصح قسد. عندما تعود إلى رجدة ترى أن مصلحة الاندماج في مجتمعاتها وأن تكون عنصر رابط وليس عنصر توتير وتمزيق للأقاليم الموجودة. لذلك لاحظت حاليا هناك ضربات إيرانية على الانفصاليين أكراد في شمال العراق، ضربات كردية تركية على شمال سوريا وشمال العراق بنفس الوقت. لذلك برأيي الموضوع يحتاج إلى توافق إقليمي أكثر على ضبط هذا الفلتان وهذه الحالة الانفصالية التي آذت الجميع. الصبر الاستراتيجي السوري الكبير ومحاولة ضبط أداء قسد ونصحه وتوعيته وأبقاء ضمن منظومة الدولة السورية هو صبر كبير جدا، ولكن عمليا هناك في رؤوس حامية ضمن منظومة قسد للأسف ترى أنه بإمكانها أن تستغل الظرف. الحماية الأمريكية المؤقتة تراها أنها فرصة جيدة لمشروع الحلم الكردي يتم إيقاظه عمليا حالما تكون الظروف في بعض الدول الإقليمية. هناك تعب، هناك صراع، ما دائما تبحث عن استغلال هذا الظرف. لذلك هذا المشروع الانفصالي يجب أن يتم الاستعاضة بمشروع تنويري تثقيفي. نحن المكون الكردي هو مكون أصيل في ضمن الدولة السورية، ولكن لا يمكن لأي مشروع انفصالي أن يتم على حساب كينونة الدولة السورية، حفاظ على حدودها وعلى استقلالها وعلى كرامتها. برأيي هنا النقطة المفصل بهذا الاتجاه. لذلك حد مقبول من التوافق السوري التركي برأيي يريح الجميع، وبرأيي ربما يكون الظرف السياسي في تركيا مناسب لهذا الاتجاه. أردوغان هو في حال انتخابي، وبرأيي صمام أمان نجاحه وهو إنجاز ما في الملف السوري، يبرد ملف اللاجئين المشتعل في الداخل التركي، ملف اللجوء متعب. لذلك أرى أن التوجه وهو ما تعمل عليه روسيا بنشاط كبير إنجاز كم معقول من التوافقات التدرجية ما بين سوريا وتركيا. تركيا هي كانت ربما تكون أصل المشكلة في الأساس، وهو بوابة الإرهاب أيضا بإمكانها أن تكون معبر وطريق إلى الحل، تخفيف الأزمة السورية وإنجاز ربما حلول بإمكانها أن تكون أكثر تسارعا. لذلك الظرف الحالي هذه الأشهر أشهر حرجة جدا، حرجة جدا. نعم.
طب دكتور، بالحديث عن الدور الروسي في هذه المفاوضات، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا قال أن بلاده ترى من الضروري وضع مجموعة من الإجراءات المحددة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في سوريا. برأيكم ما هو الدور الذي تلعبه موسكو تحديداً في هذه الفترة في هذه المفاوضات؟
موسكو لها دور كبير جداً في كل ما يجري. كان لها في دور مفصلي في إنجاز القرار الدولي حول المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط، وبرأيي ربما كان هناك تعاون تركي معقول ومقبول في تخفيف موضوع عبر الحدود إلى عبر الخطوط. والدولة السورية كانت متجاوبة، مجموعة 3 أو 4 قوافل مرت من منطقة سيطرة الدولة السورية إلى منطقة الخارج عن السيطرة، هي العودة إلى مفهوم الدولة. يعني العصابة لا يمكن أن تكون نهج حل، وهي ليست في مصلحة تركيا بالنهاية. مصلحة تركيا الحقيقية أن يكون هناك دولة مقابل دولة، وليس دولة مقابل مجموعات متعددة الولاء والانتماء، من يدفع لها أكثر تسير معه في الركب السياسي. أيضا ربما يكون مسار العملية الدستورية هي نقطة مهمة جدا، وجهد روسي كبير في الدفع إلى لاحظي. لذلك بيدرسون كان موجود في أنقرة، محاولة استغلال بعض الهدوء، دعيني أقول ربما يكون، أو بعض الحرارة، مقدمات حرارة سورية تركية لدفع العملية الدستورية التي كانت تجري في جنيف. روسيا هي ضابط إيقاع لمجموعة من التناقضات المهمة والكبيرة التي تجري على ساحة الأقليم. لذلك مهمة الروسي أقرأها على أنها مهمة صعبة جدا، ولكن الروس اعتدنا بي.
طيب دكتور، يعني مهمة صعبة، واليوم أردوغان يتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن سوريا. عن أي التزامات يتحدث هنا أردوغان؟
هلا هو أحيانا تحمل ما لا تطيق. ربما كان هناك توافق، أشرت في مقدمتي ملف هنا مقابل ملف هناك، هو عنوان أساسي في أستانا، نقطة مقابل نقطة. كان هناك توافق على ضبط الأداء الكردي في الشمال السوري وأبعاد المجموعات الكردية عمليا عن الحدود السورية التركية إلى مسافة ما معقولة إلى الداخل، مقابل أن تخرج تركيا وتخرج المجموعات الإرهابية من إدلب وعودة فتح الأسراد الدولي M4. هذه كانت النقاط المتبادلة. حاليا نقول لماذا لم تنسحب تركيا من إدلب وعودة الأسراد الدولي؟ تقول لم تلتزموا بالنقطة المقابلة. لذلك حاليا محطة أستانا للبحث في هذه الملفات القديمة، محاولة إنعاشها، محاولة الحصول على توافقات جديدة تضبط نقاط الخلل. ولكن هل روسيا كانت مسؤولة عن عدم انسحاب قسد؟ لا، كان هناك جهد أمريكي كبير في دفع الأتراك إلى الأكراد إلى مزيد من التعنت وإلى رفض هذه الحالات الحوارية التوافقية. لذلك هناك نوع من أنواع النشوي. لذلك تلاحظ أحيانا يكون هناك تصريح ناعم أمريكي تلتقطه قسد وتبني عليه. أمريكا لم يكن لها أصدقاء قط، هي تبحث عن أتباع، ترى بقسد رأس مخلب، ترى به أنه حامل مهم لأداء لمشروع التفجير في المنطقة. لذلك النقطة هنا ربما يكون النقطة هي دور أمريكا في المنطقة، أين هو وأين يتجه، وليس الدور الروسي. الدور الروسي كان دور بناء، دور جامع، دور ناصح دائما للجميع في محاولة الوصول إلى تفاهمات هادئة مستقرة، وليس كما يريد الأمريكي إلى الاستثمار في الإرهاب وتفجير المنطقة عموما. مصلحة أمريكا في التفجير وليس في التهدئة.
طب دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك يمكن أن تكون مخرجات هذا المؤتمر 19 لأستانا إيجابية لحل الأزمة السورية؟
أعود أقول يجب أن نتجه إلى ما لم ينفذ نناقشه. لماذا؟ نحاول ترميم الملفات المتعثرة، وبرأيي ملف إدلب ملف متعثر طال تأجيله أكثر مما يجب، وملف الشمال السوري أيضا ضبط قسد هي حالة تكاملية، حالة دعيني أقول حالة مثل ما قلنا ملف هنا وملف هناك هو عنوان أساسي، لذلك حاليا ربما يكون لا نريد عفرين اثنين. حاليا التوجه إبعاد مجموعات قسد خاصة في تل رفعت في 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 منبج لابد من إبعاد قسد، خاصة أن بعض الرؤوس الحامية في قسد تحاول توجيه النار إلى الداخل التركي وبالتالي إحداث مشكلة في داخل تركيا. هذا الموضوع يحتاج إلى ضغط، يحتاج إلى نصح، ويحتاج إلى ضغط. أحد وسائل الضغط ليس فقط في السياسي تكون في النار، لذلك ربما يكون المشهد العسكري غير مريح في الشمال. نحن نرى بالتركي أنه محتل، ولكن بنفس الوقت قسد هو سارق للجغرافيا، سارق للثروات، دوره تمزيقي، دور غير مقبول من كل الأطراف. لذلك نحن في سوريا نعيش هذا الصراعين ما بين محتل وما بين سارق للجغرافيا وسارق للثروات. هناك عندنا معاناة اقتصادية كبيرة جدا. للأسف قسد حاليا تضغط في ملف الطاقة، تضغط في ملف الغاز لإحراج الدولة السورية أكثر حاليا، تضغط في ملف القمح. الشرق السوري هو خزان الثروات الاقتصادية في مجال الغذاء وفي مجال الطاقة، ولعبة الابتزاز تمارسها قسد باتجاه الشعب السوري عموما هي لعبة بالتأكيد غير مريحة. والصبر السوري على هذا الأداء هو صبر برأيي يستحق الاحترام، والروية السورية روية كبيرة. لا نريد دفع المكون الكردي باتجاه انتحاري غير مقبول، نريد الوصول إلى تفاهمات هادئة تحافظ على الجميع وتحفظ الجميع وتريح كل الجغرافيا السورية وجوارها.
نعم، شكرا جزيلا لك عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. شكرا لك دكتور على كل هذه التفاصيل.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، نتنياهو في الحكومة بين تقديم التنازلات والمعادلة الصفرية، فبعد توليه رئاسة الحكومة تغيرات سياسية من المؤكد ومن المتوقع بأنها ستطرأ على الوضع العام للفلسطينيين والإسرائيليين، ونتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة. فما الجديد الذي سيأتي به نتنياهو لإسرائيل؟ وكيف سينعكس ذلك على الفلسطينيين وعلى الحكومة الإسرائيلية ذاتها؟
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إسرائيل بالتحضير لحرب ضد الفلسطينيين يقودها المستوطنون المتطرفون بحماية من الجيش الإسرائيلي.
لمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد المهدي مطاوع.
أهلا بك وبالسادة المستمعين.
نبدأ من نقطة حكومة نتنياهو، ما الجديد وما الذي سيتغير في ظل استلامه هذه الحكومة من جديد، وهل سيفشل في تشكيل حكومة بالمستوى المطلوب والرؤية والنظرة المطلوبة من الأحزاب السياسية الإسرائيلية؟
يعني أنا باعتقادي أنه الموضوع أصبح أوسع بكثير من مجرد عودة نتنياهو للحكم وتشكيل الحكومة. هناك انزياح واضح للمجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف، اليمين المتطرف والذي نضع بين أقواس الإرهابي. عندما يصعد بن غفير وسموتريتش يعني تلاميذ كهانة ويصبحوا أعضاء كنيسة، هذه مشكلة كبيرة. الأخطر من ذلك أنه حتى داخل الجيش الإسرائيلي من كل 10 جنود هناك جنديان قد انتخبوا سموتريتش وبن غفير.
نعم.
هذا الانسياح يؤكد مرة أخرى أن هناك خللا مجتمعيا سيؤدي بالنهاية إلى تغيير صورة إسرائيل التي تحاول تسويقها أمام العالم، بالرغم من أن هذا سيخدم القضية الفلسطينية على المدى البعيد، إلا أنه بالتأكيد سيجلب دعنا نقول تغييرا مجتمعيا في إسرائيل وعلاقتها مع الدول سواء كانت الدول العربية أو العالم بشكل عام. هناك أمر مهم آخر، أن نتنياهو هذه المرة هو من يشكل الحكومة الإسرائيلية، ولكنه في الحقيقة سيكون لأول مرة خاضعا للابتزاز. لماذا؟ لأنه نتنياهو الآن هو بيهدف أو خطط أو هندس قبل الانتخابات هذا اليمين لكي يحصل على عدد المقاعد المناسبة من أجل أن يمرر قانونا يخدمه شخصيا. هذا القانون يعفيه، ويسمى القانون النرويجي، هذا القانون يعفيه من المساءلة والمحاكمة.
نعم.
وهذا الأمر يستدعي منه أن يكون هناك تغييرا في القضاء في إسرائيل، وتغييرا أيضا في قانون داخل الكنيسة. لكي يستطيع الوصول إلى هذه النقطة هو بحاجة إلى هذا الائتلاف اليميني، لهذا العدد من الأصوات، بالتالي أصبح خاضعا للابتزاز. ربما ظاهريا سيحاول نتنياهو أن تكون وزارات، دعنا نقول البارزة مثل الدفاع أو الخارجية، أعضاء من خارج هذه الأحزاب، ولكنها في الحقيقة ستتحكم في كل قرار يصدر عن نتنياهو. هذا جانب. جانب الآخر، نتنياهو منذ بداية عمله السياسي هو ضد السلام وضد الدولة الفلسطينية. الآن أصبح لديه أدوات تمكنه من إكمال مشروعه بإنهاء كل فرص أن يكون هناك دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيل، وهذا يتوافق أيضا مع الأحزاب الإسرائيلية التي فازت، والتي هي أصلا لا تعترف بالفلسطيني، مثل يهودة هاتورا، مثل عتسومة يهودية. كل الحزبين واضحين، كانوا في الانتخابات وقبل الانتخابات وما زال حتى اليوم واضحين في أنهم لا يرون الفلسطين أصلا كي يتعاملوا معه. فيشكل تشكيل هذه الحكومة خطرين، خطر على المستوى الداخلي بشكل كبير، سيدخل المنطقة في توتر كبير، لأنه على المستوى الداخلي إسرائيل سيتم التعامل مع الفلسطينيين الذين يشكلون أكثر من 20% داخل إسرائيل في مناطق 48 بطرق، بحيث أنه كما يخططونهم أن يجبروهم إما على الرحيل أو التهجير بسبب لكي تقل نسبتهم وتستمر إسرائيل في تحقيق الدولة اليهودية. هذا جانب. على الجانب الآخر، حكومة كنا في الماضي نقول أن حكومة استيطان، الآن هم المستوطنين نفسهم من الموجودين بالحكومة. هذه حكومة المستوطنين وليس الاستيطان. حكومة المستوطنين من ضمن ما يتم الاتفاق عليه في الائتلاف الإسرائيلي أن يتم إلغاء القانون الذي سن أيام شارون، والذي يتعلق بعدم الاستيطان في مناطق شمال الضفة. بعد أثناء الانسحاب من غزة كان هناك قانون قد تم سنه في الكنيسة للانسحاب من غزة ومن شمال الضفة. الآن تم الاتفاق على إلغاء هذا القانون والعودة مرة أخرى للاستيطان في شمال الضفة، إضافة إلى توسيع المستوطنات الموجودة. سيكون هناك حرب استيطانية. الأمر الأخطر والذي قد يؤدي إلى عواقب ليست بالهيلة هو موضوع المسجد الأقصى، التقسيم الزماني والمكاني. هذه العناصر التي أصبحت هي الحكومة، والتي منها وزير الأمن الداخلي، والتي منها وزير الأديان، كل هؤلاء سيسعون بشكل واضح لفرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى وتقسيمه زمنيا ومكانيا. وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى تطورات خطيرة، وأنا باعتقادي أنه الطريق أنه سيجلب رد فعل فلسطيني لا يمكن لوم الفلسطينيين.
طيب، يعني أستاذ عبد المهدي، يرى معلقون ومراقبون أن ما يحدث على أرض الواقع هو لعبة تنازلات، يعني من خلال المفاوضات، ليست معادلة صفرية بخصوص ما أتى به نتنياهو وما ينوي فعله خلال فترة رئاستها للحكومة القادمة إن نجح بتشكيلها. يعني ما رأيك بهذا الموضوع؟
الأمر ليس علاقة له علاقة بالمعاملة الصفرية أو لا. الأمر له علاقة بالأيديولوجية التي تحكم هذه الحكومة. الاختلاف بينهم في المفاوضات في الائتلافات هذه هي اختلافات على المناصب، لكن الهدف الرئيسي المركزي لديهم لدى هذه المجموعة هو متفق عليه. لن يأتي لإسرائيل حكومة تستطيع أن تقوم بتنفيذ المخطط اليميني المتطرف فيما يتعلق بالفلسطينيين وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية والمقدسات مثل هذه الحكومة، وبالتالي لم تضيع هذه الفرصة مع عوامل أن يكون هناك خلال فترة الائتلاف شد وجذب. هذا أمر طبيعي لأنه في النهاية الوزارات والمؤسسات هي في النهاية مناصب كما يعتقد الإسرائيليين أو كما تعتقد ستسجل في التاريخ بالنسبة لهم أنه وزير كذا في فترة كذا لكذا. بالتالي في أثناء المفاوضات يكون هناك شد وجذب، لكن الحقيقة لا يمكن أن نخفيها أو نعطي نفسنا آمال كبيرة أنه سيكون هناك تغيير، خصوصا أنه أيضا الولايات المتحدة هناك فيها تغيير. الديمقراطيين خسروا أحد الغرفتين، بالتالي أصبح الرئيس الأمريكي بايدن أقل قوة من السابق، لذلك تأثيره لن يكون كبيرا على إسرائيل. هذا الأمر أقصى ما سيستطيعون فعله هو مقاطعة أو تقليل الاتصال مع هذه الحكومة، وقد سبق لنتنياهو التعامل مع مثل هذا الوضع في أيام أوباما ولفترة أطول. الأمر الثاني أنه قد تسهل الفترة القادمة عن وجود ترامب في الولايات المتحدة، وهذا سيعيد مرة أخرى دائرة المخطط فيما يتعلق بصفقة القرن وفرضها على الفلسطينيين في المنطقة.
شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد المهدي مطاوع، كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين، شكرا على هذه المداخلة.
لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد، لبنان يحصل على 5,400,000,000 دولار لدعم مواطنيه واللاجئين السوريين، إذ وافق برنامج الأغذية العالمي على تخصيص هذا المبلغ لمساعدة لبنان على مدى 3 سنوات المقبلة، وذلك فيما تدفع الأزمة الاقتصادية في البلاد ملايين إلى هوة الفقر.
ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية الأستاذ إلي رزق. نبدأ من هذه القيمة المالية التي خصصها برنامج الأغذية العالمي، برأيكم إلى أي مدى ممكن أن تساهم هذه المساعدات في دعم اللبنانيين خاصة في ظل هذه الأزمة؟
فأنا رأيي بهذا الموضوع أنه هناك حاجة ملحة اليوم أن نجد حلا لنازحين، خاصة النازحين السوريين الذين بإمكانهم العودة إلى بلادهم، لأنه مشكلة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء وكل هذا الموضوع اليوم بالتحديات العالمية، التحديات الكبرى التي تشهدها دول العالم، حتجعل من الصعب جدا حتى لو تم تأمين أو تخصيص العديد من المصاري أو المليارات أو المواد الغذائية، هناك حيكون في صعوبات جمة وتحديات كثيرة أمام هذا، خاصة على مدى سنوات، لأنه لا أحد يعلم إلى أين يتجه العالم بموضوع supply chain اللي هو موضوع supply chain باللغة العربية، يعني يكون توريد الغذاء أو تسليم الغذاء، المصادر الغذاء. فهناك سيكون مشكلة ستواجهها دول عديدة أوروبية غربية شرقية أو أمريكية أو جنوبية شمالية، كل دول العالم تتجه اليوم إلى أن يكون لها بالأمن الغذائي، وهذا سيضع لبنان أمام مأزق كبير حتى لو كان هناك التزام من بعض الدول، ولكن على مدى سنوات تعتبر مدى طويلة ليس بإمكان أي دولة اليوم أن يكون لها قدرة أن تلتزم بفترة سنوات لمساعدة النازحين.
طيب أستاذ إيلي، يعني اليوم لبنان بدأ بترحيل اللاجئين السوريين وتأتي هذه المساعدة في هذا التوقيت من قبل الأمم المتحدة، لماذا برأيك بعد قرار لبنان ترحيل اللاجئين؟
لأنه هذا مثل واحد عم بيحط شرط صعب التحقيق، إنه واحد يحط لك بالأول تسهيل وبعدين يقول لك بس شرط إنك تبدأ بترحيل. ما نحن المشكلة الكبرى التي نواجهها هي صعوبة ترحيل اللاجئين وإعادتهم إلى بلادهم، خاصة النازحين السوريين اللي هم ليس هناك أي مشاكل في عودتهم إلى قراهم آمنين، ولكن هم موجودين في لبنان لأنهم مستفيدون من المساعدات المالية التي تقدمها الدول والعالم، دول العالم والأمم المتحدة إلى النازحين السوريين. لأن نحن نعلم أن هناك نازحين سوريين بيقبضوا 400 دولار على الشخص الواحد إذا بس لأنه نازح سوري. طب ما أنت يا أخي ارجع إلى بلدك واشتغل، يمكن ما بيقدر يطلع 400 دولار. نحن نرى أنه لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات مالية للنازحين، وهذا الشرط جدا جيد أن يتم ربط هذه المساعدة ببدء بإعادة النازحين. نحن نريد إعادة النازحين واللاجئين، خاصة هؤلاء اللي ما عندهم أي مشكلة أمنية أو تعرض حياتهم للخطر. هذا هو الحل الأمثل.
نعم، بالنسبة لنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، قال بأن هذه المساعدات، يعني هو اللي صرح بهذا الكلام، أن المساعدات ستكون مناصفة بين أبناء البلد اللبنانيين وبين اللاجئين السوريين على مدى 3 سنوات. ألا يعتبر برأيكم هذا استمرار أساسا للأزمة في لبنان، طالما أنهم ودليل على أنهم سيظلون هؤلاء اللاجئين السوريين على مدى 3 سنوات؟
أحسنت. نحن نقول لدولة الرئيس نجيب ميقاتي، لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات، لبنان شعب ليس مفلس، شعب منهوب. نحن نطالب دولة الرئيس نجيب ميقاتي بما يمتلكه من مليارات والدولارات، الكف عن دائما تصوير لبنان كأنه شعب بحاجة إلى التسول ولا بحاجة. لبنان باستطاعته أن يكتفي بذاته، ولكن علينا أن نطالب القوى السياسية أن تكف عن سرقة اللبنانيين ونهب أموالهم، وأن يكونوا بخدمة مصلحة لبنان. عود أخذ لبنان وشعب لبنان رهينا لمصالحهم الخاصة. نعم. هذا رأينا نحن بالموضوع.
نعم.
نحن شعب عيب الكلام عن اللبناني بحاجة. نحن 12 مليون لبناني نحول إلى لبنان سنويا 18 مليار دولار، عم تتم سرقتهم من قبل القوى السياسية اللي أحدهم دولة الرئيس نجيب ميقاتي. عيب الكلام عن هذا الموضوع. نحن نريد إعادة النازحين السوريين، ونحن كلبنانيون كفيلون، نحن لسنا بحاجة لا تسول ولا لأي مبالغ من أي دولة ولا أي مساعدة. نحن قادرون على مساعدة أهلنا في لبنان، كلنا موجودين بدول الانتشار ودول الاغتراب، واللبنانيون المنتشرين في دول العالم لديهم القدرات المالية والمكانات العالية التي يتمتعون بها بكل الدول الموجودين بها لمساعدة أهلهم في لبنان.
طيب أستاذ إيلي، يعني أنتم تعيشون في أزمة في لبنان حادة، وبالنسبة لتقديرات البنك الدولي فهي أسوأ أزمة منذ عشرات السنين. برأيك إلى أي مدى أثرت الحرب السورية، وجود اللاجئين أيضا السوريين في لبنان، أعباء كل هذه الأزمة على الأزمة اللبنانية، تفاقم الأزمة في لبنان؟
هو يجب علينا أن نفرق ونميز بين القطاع الخاص والقطاع العام. هي مشكلة سوء إدارة من قبل القطاع العام، حيث أن كان دائما القطاع الخاص ينتج والقطاع العام يصرف وينهب ما ينتجه القطاع الخاص. هذه المشكلة في لبنان، لا الحرب السورية ولا هي. طبعا كل الدول اليوم ممكن أن تعاني من أزمات بدول الجوار أو أن تعاني، ولكن السبب الرئيسي لما يمر لها في لبنان هو سوء إدارة من قبل القوى السياسية الحاكمة، التي للأسف يتم إعادة انتخابها كل 4 سنوات، لأن هي متمكنة ومسيطرة على كل مفاصل الدولة. اليوم فلنغير الإدارة. الإدارة الجيدة بتربح شركة خسرانة، ولكن الإدارة السيئة بتخسر شركة لبحاني. لبنان دولة قادرة أن يكون من أغنى دول المنطقة، أغلى دول العالم. واليوم حتى مع اكتشاف النفط والغاز، نحن عندنا مكونات أغنى من النفط والغاز وإيراداتها، هي الشباب اللبناني المنتشر الذي يعتبر هو ثروة لبنان ونفطه وعجوبة اقتصاده، ولكن للأسف يتم نهب كل أموال اللبنانيين. واليوم أنا أستطيع أن أؤكد لك، إذا بتنزلي على لبنان، أي حدا يزور لبنان سينصدم ويتفاجأ بإداش اللبناني قادر على الصمود وعلى الاستمرار بالحياة وعلى التمتع بالحياة، لأنه عنده كتير، صار عنده مناعة. اللبناني صار عنده مناعة ضد أي مصيبة عم بيعطوه إياها نتيجة هذه السوء السياسي الحاكم وسوء إدارتهم للبلاد.
نتحدث أيضا عن دور الدول الخليجية. كيف ترون دعم الدول الخليجية للبنان في ظل هذه الأزمة؟
نحن دائما نتطلع إلى أفضل العلاقات مع دول الخليج، ونحن لدينا أكبر قوة جالية لبنانية موجودة بالخليج ومتفاعلة بشكل إيجابي، ونحن نكون كل الشكر والامتنان لقادة دول الخليج على استضافتهم للبنانيين. نحن لا نريد من دول الخليج إلا كل علاقة مميزة والتأكيد على الصداقة. لا نريد مبالغ ولا نريد مساعدات مالية ولا شيء، نريد أن يكون هم بخير ونحن نكون بخير. نحن المشكلة عندنا داخلية، أنه على بعض القوى السياسية أن لا تأخذ لبنان رهينة لمواقف تخدم مصالح إيران في المنطقة ولا مصالح دول أقليمية في المنطقة، ما بدنا نسمي دول، أنتوا على مصالح دول أخرى. لبنان هو صديق لدول الخليج وإيران وكل دول العالم إلا العدو الإسرائيلي. لبنان عليه أن يكون على علاقة جيدة مع كل الدول إلا مع العدو الإسرائيلي، ونحن لا نريد أن نكون مع أي دولة ضد أخرى ولا أي دولة صديقة ضد أخرى. نتمنى لكل الدول الخير والبركة، وما بدنا لا مساعدات مالية من أي دولة، ولسنا بحاجة. نحن لبنانيو الانتشار قادرون على الوقوف جنب أهلنا واقتصادنا كقطاع خاص بألف خير. وأستطيع أن أؤكد لك رغم كل تقارير البنك الدولي، القطاع الخاص اللبناني أول مرة بتاريخه بيصدر أكثر عدد ممكن من الإيرادات بالدولار الأمريكي. وأستطيع أن أؤكد لك أنه النقدي المبلغ النقدي الموجود في البيوت تفوق كل التوقعات، ولكن للأسف فقدنا الثقة بالدولة، فقدنا الثقة بالنظام المصرفي، فقدنا الثقة بقوة سياسية لم تعمل إلا على نهب اللبنانيين ومقدرات اللبنانيين.
طب أستاذ إلي، لبنان منذ 2019 إلى الآن يشهد أزمة اقتصادية خانقة تسببت بالانهيار المالي للدولة كاملة، ووصلت معدلات الفقر لأكثر من 80% من سكان لبنان. كيف يعني أنت تقول ما في فقر؟
نعم هناك فقر، لأنه عندنا نازحين 4-5 مليون نازح فلسطيني على سوريا قاعدين يخلفوا يجيبوا أولاد، لا يقبض 400 دولار من الـ من الـ من الأمم المتحدة، وبيعمل حاله فقير لا يشحد فلوس. عيب هذا الكلام، وبيخلطوا الإحصاءات بيقول لك هذا لبناني. ليس هناك لبناني فقير، الفقر هو فقر العقل. كل نعم. لبناني قادر إنه يقوم ببلده ويشتغل وينتج. مشان هيك بالشحادين بالطرقات لا تجدين متسول لبناني، كل متسولين أصلهم سوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، مع احترامي لكل جنس.
نعم هذه توابع يعني الحرب ومخلفاتها على مدى العديد من العقود. شكرا لك الأستاذ إيلي رزق، رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
طوال سنوات واللاجئون الفلسطينيون يعانون في المخيمات من قساوة الظروف وصعوبة العيش، وما أن يحل فصل الشتاء حتى يتفاقم الوضع المزري الذي يعيشونه من برد وأمطار وثلوج تقص على أجسادهم التي تئن من ألم الحرب والظروف والبرد، ولا تحتمي سوى في خيام بالية ومنازل قديمة متهالكة مر عليها سنوات طوال دون تصليح أو ترميم.
مراسلنا في مصر وائل مجدي حاور مسؤول العلاقات العامة لمؤسسة شاهد الفلسطينية محمد شولي، وتحدث له عن الاستعدادات التي تفعلها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة لمساعدة هؤلاء اللاجئين.
طبعاً أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان وارتفاع نسبة الفقر والبطالة حيث لامست 93%، وهذه آخر إحصائية لمنظمة الأنروا حيث قامت بإجراء عينة مسح اجتماعي اقتصادي، أظهرت أن نسبة الفقر والبطالة يعني تجاوزت 90% وسط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وانعكس هذا بشكل كبير على قدرات العائلات سواء لتأمين الغذاء وذلك تأمين بدل النقل لطلابهم في الجامعات أو الالتحاق بالجامعات، أو حتى تأمين متطلبات فصل الشتاء من التدفئة والملابس الشتوية خصوصا في المناطق المرتفعة فوق سطح البحر، على سطح البحر حوالي 400 متر فوق سطح البحر، خصوصا أن النظر كانت سابق تزود هذه العائلات الفلسطينية بما يسمى winterization، يعني باحتياجات العائلات لفصل الشتاء من الملابس ومحروقات التدفئة من مادة المضوء. الآن الأمور تعجز عن توفير هذه المستلزمات تحت عنوان أن هناك عجز في موازنتها العامة وليس هناك من دونيشن يعني متوفرة، وبالتالي بات اللاجئون الفلسطينيون يعني يعانون في تأمين الحد الأدنى من هذه المتطلبات، خصوصا في المناطق الباردة المرتفعة كما قلت لك وفي منطقة البقاع حيث تزداد نسبة البرودة أكثر من المناطق الساحلية. كذلك يعني لا شك أنه الواقع الاجتماعي الاقتصادي في فصل الشتاء بيكون بيزداد صعوبة باعتبار أنه كثير من العمالة الزراعية تضطر إلى وقف أعمالها بسبب عواصف الشتاء، وبالتالي ينخفض مدخولها اليومي أو الشهري، وينعكس ذلك على قدرات العائلات الشرائية بسبب أنه العمل حتى المداوم لم يعد متوفرا بشكل دائم خلال فترات الشتاء والبرود. كذلك ينعكس ذلك على البنية التحتية للمنازل، منازل المخيمات، باعتبار أن الإحصائيات الأخيرة تشير أن هناك 5000 وحدة سكنية في المخيمات الفلسطينية في حوالي 12 مخيم في لبنان تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم. هذه المنازل تعاني من الرطوبة العالية، تعاني من نش المياه الأمطار والتشققات في أسقفها وجدرانها وتحتاج إلى إعادة تأهيل، وبالتالي ليس هناك من تمويل لاستكمال عمليات البناء أو الإعمار أو التأهيل أو الترميم. وقد بتنا نسمع يوميا سقوط سقف منزل هنا وهناك على رؤوس الساكنين. يعني الواقع صعب جدا، يزداد صعوبة يوما بعد يوم مع تقادم الأيام ومع نقص التمويل وتقليص الخدمات الأوروا، وبالتالي بات الواقع كما قلت يعني صعبا جدا. الآن المطلوب من المجتمع الدولي ومن الأوروا أن تطلق نداءات طوارئ للدول المانحة والممولة كي تستمر في دعم الأوروا. يعني المشكلة أن الأوروا كمنظمة دولية تتلقى أموالها أموال طوعية، ليست أموال يعني مخصصة من الأمم المتحدة يعني كموازنة يعني مقطوعة، لما هي أموال طوعية تتقدم بها المانحين، وبالتالي تخضع هذه الأموال للمزاج المتبرع أو للظروف السياسية من هنا وهنا. فالواقع لا شك واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان لا يحسد عليه. ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عجز العائلات عن سداد بدل اشتراكات الكهرباء باعتبار أن الكهرباء في لبنان يعني كانت نسبة التغذية عمدة شهرين كانت صفر، الآن بدأت تأتي التغذية لمدة ساعة واحدة في 24 ساعة.
بدوره قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف عن أحوال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي دول الشتاء لسبوتنيك:
الشتاء عندما يأتي يعني يكون مع أنه فصل خير وجيد للزراعة، ولكن اللاجئين الفلسطينيين يعني يتشائموا من المخلفات اللي يترتب عليها، وخاصة البيوت المهترئة واللي بحاجة تأهيل وصيانة، ومعروف بأنه الكثير من البيوت في المخيمات الفلسطينية حالها متهالك، تحديدا في قطاع غزة في المخيمات خيامات الوسطى، وفي وبالتالي هناك معاناة كبيرة في فصل الشتاء، وخاصة بأنه من يعني طويلة الأونروا تخلت عن الاستعداد لتزميم عدد من البيوت واكتفت فقط بتوزيع كميات من النايلون لحماية بعض المنازل، ولكن هذا يعني النايلون لن يغني عن إنه الوضع المخيمات ووضع البيوت وخاصة العائلات الفقيرة وضع متهالك وبحاجة إلى ترميم قبل بداية الشتاء، وليس يعني حالة إسعافية بصرية عن طريق النايلون خلال فصل الشتاء، ففي غاية الصعوبة وبحاجة إلى يعني جهد وعمل ومتابعة من قبل الأونروا لحماية هذه البيوت وتأهيلها لاستقبال فصل الشتاء.
ومن جانبه اعتبر الناشط الفلسطيني المقيم في مخيم اليرموك بسوريا محمود الشهابي أن هذه المخيمات بؤرة جهنمية، وقال لسبوتنيك:
الوضع الفلسطيني بلبنان يعني كتير مأساوي، واللي بسوريا كمان على أكثر. طبعا الناس بهلأ الأنروا ما عنده أي دعم، تقلصات كل مال ما عم تقلص الأنروا، الوضع مأساوي. احنا كمنطقة فيها فلسطيني من سوريا وفلسطيني من لبنان، طبعا قلن المزوت الواحد صار حقه ما يقارب المليون ليرة لبناني. طبعا في ناس عايشين بالخيام فلسطينيين سوريا، وفي كم يعني من فلسطينيين لبنان. طبعا وضع المخيمات مزري كتير، المخيمات انا مو ساكن المخيمات، انا ساكن بريه المخيمات، يعني اذا فوت على المخيمات بؤره جهنميه، ان عم بوقع على الناس، المباني عم توقع على العالم، يعني جوا بتكون قاعد بامان الله ما بتلاقي غير السقف وقع على بيت على راسك انت وولادك. طبعا شرطان الكهرباء بالشوارع، يعني بس تمشي بزقه المخيم كل المخيمات بدون استثناء ما بتلاقي حالك الا دائم شريط كهرباء. طبعا كثير شباب راحت بالكهرباء وهيك قصص، عرفت حبيبنا. واحنا طبعا قدام امام كارثه، هلا احنا قوارب الموت، ما قوارب الموت، تقلصات الانروا والمجتمع الدولي مع اللاجئ الفلسطيني وين ما كان، يعني المؤسسات الاغاثيه ثلاث ارباعها، يعني انا كلاجئ فلسطيني وقت اروح بدي اي مساعده بيجي بيقول لك انت عندك الانروا. طبعا الانروا انا ما بتعطيني، بتعطيني مثلا انا كل شهرين بتعطيني 100 دولار و25 بدل طعام، يعني كل شهرين بتعطيني انا كعائله ثلاث انفار بتعطينا 250 دولار، هدول 250 دولار بلبنان ما بكفوا حق برميل مازوت، ما بكفوا مصروف اسبوعين استاذنا الكريم وائل، عرفت؟ المأساة شعبنا فلسطيني كبير كتير كتير. بالشمال السوري نفس الشيء، الانروا ما بتتعرف عليه لان قاعدين بالخيام بالمخيمات بدير بلوط وجنبيرس شو اسمها هاي، كمان نفس الوضع. كمان الانروا والمؤسسات، حتى امبارح شفت مناشد لاحد الشباب انه ما في ولا مؤسسه بتعترف عليهم كفلسطينيين. يعني حتى الفلسطينيين 48 اللي تبرعوا لأخوتنا السوريين بالشمال السوري، الفلسطيني السوري ما شملوا أي شيء. حتى بتركيا كمان، يعني بتركيا يعني وضع أهون شوي لأنه تركيا مفتوحة في شغل، ماشي حبيبنا. بس اللي ما يكلها أكثر شيء اللي بالشمال السوري، واللي أكثر شيء ما يكلها هو اللي بلبنان، عارف أستاذ وائل، واللي بالأردن. يعني احنا تقسمنا بين حوالين سوريا. هلا مثلا هون بلبنان عندنا 28,000 فلسطيني بجميع المناطق اللبنانيه، الوضع تحت الحديد، ما في شيء بالحال ولا شيء.
وتبقى معاناة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين شاهدة على الانتهاكات الحقوقية للجيش الإسرائيلي الذي هجرهم من منازلهم قصرا للأسف يا فرح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى مونديال قطر والفوز السعودي الذي أفرح كل العرب بهدفين أمام الأرجنتين مقابل هدف واحد. عن أجواء المونديال يحدثنا من العاصمة القطرية الدوحة موفد سبوتنيك، إلى هناك جوني الياس.
أسعد الله أوقاتكم. الأجواء هنا في ملعب مباراة لوسيل الذي يحتضن لقاء الأرجنتين والمنتخب السعودي على كما يقال حرب من الجمر، بالإضافة للطقس الحار وهو الأمر الذي بدأ على المشجعين. أجواء احتفالية، يذكر أن هذا الملعب سيحتضن المباراة النهائية وهو أكبر استادات مونديال قطر 2022. الجمهور السعودي بالأزياء التقليدية ولا هزيج حضر لهذه المباراة. حول أكثر المباريات التي لفتت الأنظار هي اللقاء يوم أمس لجمع المنتخب الإنجليزي والإيراني، والتي انتهى بنتيجة عريضة لصالح المنتخب الإنجليزي بستة أهداف لهدفين. تابعنا هذه المباراة من منطقة المشجعين وكانت ردود أفعال المشجعين متفاوتة، منهم من تفاءل خيرا بنتائج المنتخب الإنجليزي مع انطلاق مبارياته في البطولة، ومنهم من المشجعين المنتخب الإيراني من ألقى اللوم على المدرب كارلوس كيروش بالطريقة التي خاض بها هذا اللقاء. وبحسب عدد من المشجعين فإن المنتخب الإيراني يملك تشكيلة جيدة وقادرة على الخروج بنتائج أفضل من هذه. الأجواء بشكل عام في المونديال أجواء حماسية، نشاهد حضورا ملفتا من جميع الفئات العمرية من الصغار والكبار لمتابعة منتخبات بلادهم.
يعني ضمن هذه الأجواء الحماسية كان موفد سبوتنيك جوني هناك بين المشجعين السعوديين الذين كانوا متفائلين بهذه النتيجة قبل يعني إحراز المنتخب السعودي لها. ألف مبارك للسعودية. المشجعون تحدثوا لسبوتنيك عن يقينهم بالنتيجة وأنهم كانوا متأكدين من أن السعودية ستفوز بهذه المباراة.
شباب ألف مبروك الانتصار.
الله يبارك فيك.
مشجعين كتير ما كانوا متفائلين بنتيجة اليوم.
والله شيء لا يصدق.
كثير من المشجعين السعوديين قبل اللقاء ما كانوا متفائلين من هاي.
شيء لا يصدق. بس الحمد لله كانوا قدها.
كانوا قدها. في أمل حتى تتأهل السعودية من دور المجموعات.
بمشيئة الله. بدعم القيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وزير الرياضة والأستاذ ياسر المسحل، ما في شيء مستحيل. مع الرجال اللي في الملعب والجمهور العظيم اللي حاضر اليوم ما في أي شيء مستحيل. وبإذن الله ذكر كلامي، السعودية حتى تأهل دور 16.
ألف مبروك.
الله يبارك.
ألف مبروك.
الله يبارك فيك حبيبي.
كنتم متأملين بهيك نتيجة؟
الحمد لله متوقعينها أصلا.
متوقعينها
ولله الحمد. أوريك الإثبات إذا تبغى، تصريح لقناة الدوري والكاس إننا نفوز اليوم بوجود ميسي. نعم هذا هم السعوديين يكسرون سلسلة 36 مباراة فوز للأرجنتين. اليوم اللي كسرها صفقة.
يعني نبارك للرياض وللسعودية للمملكة العربية السعودية هذا الفوز للمنتخب السعودي الشقيق. يعني ألف 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 مبارك لكم. هذا الفوز يعني أمام الأرجنتين أحد أقوى المنتخبات على مستوى العالم، وهذا دليل على أن السعودية يعني اجتهدت خلال السنوات الماضية لتدريب منتخبها للوصول إلى هذه الدرجة من الاحترافية ليواجه الأرجنتين ويفوز عليها أيضاً. مبارك للمملكة العربية السعودية.
وبهذه النتيجة المفرحة والمفاجئة على راقصي التانغو الأرجنتين، كما قالت زميلتي نغم، نبارك للأخضر على هذا الفوز الرائع، ونشجع كل المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022. نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام.
إلى اللقاء.